الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجار ولا يجار عليه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على رسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعالها. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حضورنا المبارك، وأهلا ومرحبا بشيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى. محاضرتنا أو أمسيتنا في هذه في هذا المساء المبارك بعنوان عاجل للشباب لفضيلة الشيخ يوسف ابن عبد الله الأحمد الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينطق الحق على لسانه، وأن يشكر سعيه، وأن يغفر له ولوالديه، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. وننوه بإذن الله تعالى بأننا سوف نستقبل الأسئلة سواء كانت في عنوان أو في موضوع محاضرتنا أو في غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ وأن يسدده لحبه ومرضاته.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قبل 8 سنوات أو 9 سنوات من الآن تقريبا كنت في برنامج طبي فقهي، دراسة طبية في الميدان الفقهي أو دراسة فقهية في الميدان الطبي، ومر بمواقف مؤثرة، وكان من أبرز هذه المواقف لقياي بأحد الأطباء الاستشاريين استشاريي جراحة الكبد، وذكر لي قصة قد باشرها بنفسه، وهي أن رجلا تجاوز 50 من عمره وقد تليفت كبده، وكان سبب ما أصابه إدمانه على شرب الخمر، وكان قد ألحق الأذى بأسرته بزوجته وأبنائه وأهل بيته، يتأذون منه لأنه لا يفيق من سكره والعياذ بالله ولا يصلي، فكان محل الأذى وفرحوا ببعده عنهم حينما ذهب إلى المستشفى. يقول الطبيب: ليس له علاج عندنا، ومثله لا يصلح حتى للزراعة. فكان من طريقتي، يقول الطبيب، أني إذا علمت بأن الطبيب إن المريض لا علاج له وأنه في طريقه إلى الموت أني أخبره بذلك، ولكن يخبره بشيء من التدرج حتى لا يصدم. يقول: فأخبرته وأنك لا تبقى فيما نعلم أكثر من 2 شهر. يقول: لما أخبرته بذلك في العالم الغربي عند الكفار يحتاج إلى أطباء نفسيين وإلى مراعاة لنفسيته ومعالجة وغير ذلك من الأمور، وتدرج وجلسات وأدوية لمعالجة المشكلة النفسية. أما هذا فلم نحتاج إلى شيء من ذلك مطلقا، لأنهم أساسا من أهل الإيمان. يقول: من الله تعالى عليه بالتوبة وأصبح بعدها حمامة مسجد لا تفوته حتى صلاة الفجر جماعة في المسجد، وترك شرب الخمر وترك شرب الدخان وأطلق لحيته وقصر ثوبه وفرح به أهله أيما فرح، ثم مات وهو على هذه الحال، فهنيئا له، وهذه من نعم الله على عليه. بعض الناس يقول: هذا المرض وعلم أنه سيموت، هذا تأذى، هذا تألم، هذه مشكلة كبيرة. لا، هذه رحمة من الله به حتى يسارع في التوبة إلى الله والرجوع إليه. هذا الرجل تجاوز 50، لماذا بقي على هذه الحال كل هذه السنين والآن تاب؟ في السابق ما يعرف الله سبحانه وتعالى، ما يعرف أن الله حق، ما يعرف أن الجنة حق، ما يعرف أن النار حق، ما يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، بلى، ولكن الإشكال هو الغفلة التي تسيطر علينا فنغفل عن الآخرة فننشغل بالدنيا ونقع في المعصية. وهذا حال كثير منا وحال كثير من الشباب. والله يا إخوة، حينما نذهب إلى بعض التجمعات الشبابية إني لا أتعجب، حتى إن بعضهم لما تتحدث معه وكأنما خلق لغاية واحدة، وهي مثلا الرقص والغناء، وبعضهم قد أدمن المناظر الإباحية ومتابعتها ومشاهدتها وإلى آخره، وبعضهم عند قضية الأولى في هذه الحياة ويظن أن من أجلها خلق هي الكرة، وأن يفوز ذلك الفريق وأن ينتصر، وقضية الأولى والأخيرة هي هذه النقطة، التصوير الفوتوغرافي أنا ما آذن به، التصوير الفوتوغرافي أعتذر فيه. وين وقفنا يا أخوان؟ نعم، أي نعم. فبعض الناس هذه القضية الأولى في حياته والأخيرة. أحد المشايخ يحدثني قبل فترة، وهو ممن من الله عليه بالهداية وأصبح من الدعاة ولله الحمد والمنة، يقول لما أصبت بكسر في الحوض، يقول كنت أقول في ذلك الزمان ضاع مستقبلي الكروي، لاحظ ضاع مستقبلي الكروي، يعني يقول هذا تفكيري، هذه آمالي، هذه طموحاتي، والآن همه لا، إنقاذ الناس من المعصية ومن الكفر إلى الإيمان والإسلام والطاعة والبعد عن المعصية. لاحظ الفرق شتان بين الحالين. إنسان نفس مستوى الذكاء واحد ما تغير، لكن الوعي والإدراك بالحقيقة الشرعية التي من أجلها خلق. طيب هل هذه مسألة صعبة ولا معادلة رياضية ما يفهمها إلا القليل؟ هذه من أيسر الأمور وأسهل المسائل، لكن لابد أن تكون بين عينيك، ما تغيب عن ذهنك أبدا. في أي عمل تريد أن تعمله أطرح هذا السؤال دائما، وهو ألي هذا خلقت؟ والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليش احنا اجتمعنا الآن في هذا المجلس؟ ليش صلينا العشاء قبل قليل؟ لماذا نذهب ونأتي؟ لماذا خلقنا في هذه الحياة الدنيا؟ تحقيقا للعبودية لله جل وعلا. تأمل معي هذا الموضوع، انظر إلى الكرة الأرضية، انظر إلى ما عليها من الناس، يوجد يعني قرابة 7 مليارات من البشر، هؤلاء خلقوا لتحقيق العبودية لله جل وعلا، والله جل وعلا أرسل إليهم الرسل وبعث إليهم الأنبياء لدعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وحتى تحكم هذه الأرض بشريعة الله تعالى، وحتى يعبد الناس الله وحده لا شريك له. لكن انظر إلى أحوالهم، 5 أسداس العالم من الكفار، وكثير من أبناء الشباب من المسلمين يعني من هذا السدس في هذا الضياع وهذه الغفلة. لما أجلس مع بعض الشباب حقيقة يعني من أنواع الضياع الموجود، حتى يعني نقف معه قليلا، كان أحد الشباب جاء من البحرين، شاب، لكن سبحان الله ذهب إلى البحرين فشرب الخمر، دخل إلى السعودية، أصيب بحادث ثم مات، وفي التحليل الطبي وجد أنه كان قد شرب الخمر. هذا يعني قارن حاله بحال ذلك الشخص الذي علم بأنه سيموت وترك الخمر وترك شرب الدخان وتغيرت حاله. يا أخوة، نحن ما نعلم متى يفجأنا الموت في أي لحظة، ما الذي جعله يذهب إلى تلك البلاد ويشرب الخمر ويكون بهذه الطريقة إلا جانب الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. الغفلة تسيطر على الإنسان وتجعله يسير في هذا الطريق اسمه طريق الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. بعض الشباب كنا نشاهدهم يعني أنواع اللهو والانشغال بالدنيا. من أنواع الانشغال بعض الشباب انشغاله بمظهره، طيب مظهره على السنة ولا على غير السنة؟ لا، على غير السنة، على من تشبه بالكفار والفساق. قضيتها الأولى والأخيرة نوع النظارة، حذاء، نوع البنطلون الذي سيلبسه والموضع فيه وقصة الشعر وطريقة التسريحة ولبس القميص وبأي طريقة تكون وإيش الموضة الجديدة وطريقة قصة الشعر ووضع. أحيانا سبحان الله ترى مناظر غريبة، أحيانا قد تقول مضحكة، أحيانا تضحك حينما تراه وتتألم في نفس الوقت أن يكون هذا ابنك وأخوك في هذا المجتمع المسلم يكون حاله بهذه الطريقة. تجد النظارة شكلها غريب، طالع إلى الأعلى نازل إلى الأسفل بلون غريب بعرض معين، تستغرب ليش فعل هذا. فإذا بها موضة، يتشبه بالكفار، بمغني، بلاعب، بممثل، أبد يتبعه كما فعل تماما. وأحيانا يكون حتى في اللحية جاءت موضة مثلا بإطلاق اللحية بطريقة معينة، طريقة خط وبطريقة يعني أحيانا يكون كالدائرة على وجهه. ويعني أحيانا أنا ما أملك نفسي إلا أن أضحك، لكن وفي نفس الوقت أتألم أن أخي يكون قد تورط في هذا الانحراف الخطير، وهو أن تملك قلبه ذلك الكافر فتشبه به واستعمره وتأثر به فأصبح لا يرى إلا هو. والمشكلة أن ترى أنه يعني في وضع مؤسف لكن يرى أنه في الأعلى وأنه على درجة عالية وأنه الآن يشعر بالفخر والتعالي والسعادة وأنه يعني وصل إلى مرحلة عليا، وهو لا يعلم أنه مع الأسف الشديد في حال منكسر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدوة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني بطريقة أن الإنسان يغيب عقله ويتابع الغرب في أفعالهم حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني مسألة غير مقبولة في العقل لدخلتموه، من باب التشبه والاتباع والتقليد الأعمى لهذا الواقع الغربي. هذه ميبة أمثلة شاذة، ولا أمثلة 2 و3 و5 و10 في المجتمع، ولا 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000، أعداد هائلة من الشباب وهم الأكثر مع الأسف الشديد. ومن ذهب إلى التجمعات الشبابية أدرك هذه الحقيقة. وهذا كله يحتاج فعلا أن نعيد الأمر وأن نراجع وأن نعود إلى الله وأن نتنبه إليه. هؤلاء ألم يدركوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم؟ سبحان الله، تتشبه باليهود والنصارى، تتشبه بالفساق والمغنين والسفلة ومن أعلنوا معصيتهم لله ورسوله. يا أخي سؤال، هل أنت تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتشبه به. بعض الناس يقول يا أخي الكريم أنا ضخمت موضوع التشبه والمظهر والشكل، الدين في المخبر، الإيمان في القلب، المظهر ما هو دليل. نقول فهمك غير صحيح وخطأ، بل الشرع اعتنى بالمظهر. وشيخ الإسلام تيمية ألف كتاب كامل في هذا الموضوع فقط، وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، أصحاب الجحيم اليهود والنصارى، وكيف أن المشاكلة في الظاهر تورث مشاكلة في الباطن، إما أنه قد وقر حبهم في قلبك فظهر ذلك على جوارحك، أو أنك قد شابهتهم في ظاهرك فانتقل ذلك إلى قلبك. ما في مفر، ما تقول لي أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأنت ما تتشبه فيهم، تشبه بالمغني فلاني والممثل فلاني واللاعب الفلاني، ما يمكن. لو جاءك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بين يديك الآن وقال لك أطلق لحيتك، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنك كما صحيح البخاري وصحيح مسلم أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، كلها أوامر، أمر 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 أمر. أنت الآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر جاك. بعض الناس يقول في أوامر عسكرية لابد، وهذه أوامر نظامية، هذا فوق العسكرية وفوق النظامية، هذه أوامر شرعية ربانية، السمع والطاعة، ولا خيار في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لو جاك وقال لك يعني قصر ثوبك السمع والطاعة، سمعنا وأطعنا فورا ولا تردد ولا مجال للنقاش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلا إزارة فقال ارفع إزارة، قال إني حمش الساقين، يعني في ساقين عيب دقيقتان لا يريد الناس ينظرون إليهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك فكل خلق الله حسن. بعض الناس يقول صعبة، كيف صعبة؟ إن الآن لما نتأمر الواقع، والله يا أخي لو موضة سواها الناس، جاءت هذه اللي يسمى بالبرمودة أو غيرها، والله نصف الساق خلاص هي موجودة عند الكفار حنا نسويها. البنات الآن مع الأسف الشديد أن بنات المسلمين الآن ثيابهم قصيرة إلى نصف الساق، هي السنة بالنسبة للرجال، ونصف الساق على أحسن الأحوال، يعني إذا وجدت فوق الكعبين بقليل فهذا ممتاز ونادر، لكن نصف الساق هذا أيضا درجة معقولة الآن في المجتمع. المشكلة الركبة وفوق الركبة ولبس البنطلون الضيق، الأكمام لازم تصير قصيرة، الفتحة العنق لابد تكون واسعة. طيب لننظر إلى أخي تلك الفتاة الذي يكبرها بسنة وسنتين، تجد ما شاء الله ثوب مسبل، طيب ضعها على الحفة فوق الكعبين، يقول لا يكبر بعدين يقصر، معروف الحجة دي، يقول يكبر كل شهرين وثلاثة ويطول ويقصر عليه الثوب. هذه من نشأة حنا نسمع الحجة هذه، كل يعلن، أنا ما أدري متى أبناهم بيطولوا بيكبرون حتى تقصر الثياب، لكن الإشكال أنهم قد يعني استهانوا بالمعصية، وهذه من المفارقات الخطيرة في تربية النشء وفي تربية الأبناء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن نصف الساق، حديث أبي سعيد عند أبي داود بإسناد صحيح، إزرة المؤمن نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من الكعبين في النار من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أحبتي في الله، هذا جانب مما أثر في واقع الشباب وهو ما يتعلق بالتشبه، لأن إذا تشبه تعلق قلبه بذلك بالغرب وبالكفار وبالفساق وعاش معهم. أنت بالطريق الصحيح خلك مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة صحيحة، إذا تشبه به وخل مظهرك مثله وتعلق به، لأنك إذا تشبهت به انتقل هذا إلى قلبك فأحببته وأحببت ما يحبون من الأعمال الصالحة وفي ترك المحرمات كذلك. أحبتي في الله، بعض الناس يقول الكلام هذا معروف وأنا أدري أنه صحيح، لكني أنا أدخن بس ما أقدر أدخن، أنا أنظر للحرام ما أقدر أترك النظر، أسمع الأغاني ما أقدر أترك السماع، أنا أترك الصلاة أتهاون فيها ما أقدر أقوم صلاة الفجر، ما أقدر أروح للصلاة. بعض الناس ممكن يجلس في البيت، ممكن يشتغل، ممكن يكنس، ممكن ينظف، ممكن يحمل أغراض، ممكن ينزل أغراض، ممكن يجري 3 كيلو برنامج رياضي، ممكن عنده مشوار يتصل عليه واحد أبيك في مشوار يطلع يفزع يودي ويجيب، لكن اطلع صل لا. والله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، مثل السقف على رأسه ما يستطيع يحمله، الصلاة بس. بعض الناس تجد عند الباب ينظف ويروح ويأتي لكن الصلاة ما يستطيع، فيه ضعف شديد جدا، وذلك بسبب بعده عن الله سبحانه وتعالى وبعده عن الخشوع. ولذلك هذه الإجابة لابد أن نجد لها علاج، أريد أن أتوب ولكني ما أستطيع، أريد أن أتوب لكني ما أستطيع أني أستمر، أتوب ليلة أتوب يوم أتوب يومين، أنا عندي رغبة لكن أجد صعوبة، أنا عندي رغبة بالتوبة ولكني أسوف، بكره بعده بعد يومين بعد 3 إن شاء الله في المستقبل، أنا بس بترك هالأعمال السيئة إن شاء الله بعد الحج إن شاء الله، تسويف والتسويف ذنب يحتاج إلى توبة، قرار التوبة فوري، ما يجوز لك شرعا تؤخر ولا دقيقة، يجب عليك شرعا تتخذ قرار التوبة وتستقيم على أمر الله، ما تحتاج الاستخارة، ما تحتاج إلى تردد ونقاش ومشورة وتأمل أو تنظر في الآخرين، لا استجب لأمر الله وكن ثابتا قويا. وأول ما يبدأ الإنسان بالاستقامة يبتليه الله سبحانه وتعالى بالخصوم وبالأعداء وبأصحابه وبصحبة السوء والتعليقات عليه، ويحتاج إلى قوة أحيانا أهله وأسرته ومن أقاربه ومن حوله، اثبت ويحتاج فعلا أن يقف ويواجه التيار كما يقال، والله سبحانه وتعالى ليبتليه ويختبره لينظر صدقه من عدمه. أحبتي في الله، كيف ننجو من هذه الغفلة؟ كيف نستطيع فعلا أن نتخذ قرار التوبة؟ بعض الناس أيضا يظن، يقول التوبة هذه للناس أصحاب مخدرات، أصحاب الخمور والتدخين وترك الصلاة. أقول نعم، وحتى الشاب المستقيم وحتى لظاهر الاستقامة ما هو معقول أنه ما يعصي الله، لا، عرضة للمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التواب، لاحظوا، تواب مو بتأتي يتوب مرة واحدة ومرتين، لا، دائما توبة توبة توبة، يتوب باستمرار ويستغفر ويرجع إلى الله. كلما فعل معصية رجع إلى الله سبحانه وتعالى وتاب منه، يتفقد نفسه يوميا، ينظر إلى حالك. المعصية يا إخوة قد يغفل عن الإنسان، قد تكون باللسان، قد تكون بالنظر، قد تكون بالسماع، قد تكون بالتصرفات بأعمال الجوارح، قد تكون بظلم الآخرين، قد تكون بالتضييق عليهم وإلى آخره، قد تكون بأمراض القلوب وأعمال القلوب، قد تكون بالحسد، قد تكون بأنواع من قد تكون بالرياء وعدم الإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وقد تكون بأشياء كثيرة. ولذلك المؤمن يتنبه ويحذر ويتفقد نفسه ويراجعها، هل أنا على مراد الله وأمره أو لا؟ هل أنا قائم بالواجبات الشرعية أو لا؟ هل أنا تارك للمعاصي أو لا؟ تأمل البيت، واقع في البيت، هل في منكرات ولا في صور، في مجسد، تخلص منها، نظف البيت، في أحد ما يصلي، في ما يصلي الفجر، في تغاني، في مجلات يصون، تخلص، تنظيف من البيت. بعض الناس ينظف البيت من الحشرات، من الأشياء المزعجة، ويأتي بالمبيدات. طهر بيتك من المعاصي أولا، واحرص عليها فعلا، تنظف البيت وتصلح بيتك. نقول هالكلام نظري، لجة التطبيق ما طبقنا. هل تعلمون يا إخوة أن أكثر الناس لا يطبقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية البيت وأهل البيت؟ يعني موضوع الآن الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وبأبناء 10 سنين. 3 سنوات متواصلة تربية على الصلاة، هذا الطفل صل، احرص على الصلاة، مرة تشجيع، مرة جائزة، مرة مكافأة، ومرة يعني تشجيع معنوي ورفع معنويات، وأحسنت وبارك الله فيك وأنت جيد، واللي صلي ربي يحطه في الجنة، واللي وينجيك الله سبحانه وتعالى من النار. تربية 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 مستمرة، الصلاة الصلاة الصلاة، هذا خلاص استقيم. لكن تعال للبيوت، من اللي يمسك ولده ويسحب عمره 7 سنوات و8 و9 إلى المسجد صلاة الفجر؟ كل يوم يعاني، يقول يا أخي تعب ربع ساعة ويتوضأ وينام، ويتوضأ وينام وفي الطريق، وإذا تركت رجع ونام وينام في المسجد. هذا ابنك، هذا أغلى ما عندك، لا بد تربيه على هذا الدين ولا بد تعتني به. الحين بعض الناس يقول يا أخي أهم شيء الدراسة عنده، الدراسة والاختبارات، هذا شيء طيب، بس مين بهي أهم شيء؟ لو اعتنينا بالصلاة كما اعتنينا بالدراسة لتغير الحال. هل تجد أحد ابنه عمره 7 سنوات ما أدخل المدرسة الآن إلا ما ندر؟ يأخذ كل يوم يذهب به بالمدرسة، وإذا ما ذهبوا يرتب وضع مجيئه الذهاب إلى المدرسة لابد، ويوقظ كل يوم، ولا في يوم نام ولا برد ولا تأخر ولا ما يقدر، لازم يديه. وفي الاختبارات كذلك أهم وأهم وأهم، هذه عناية واضحة، لكن في إهمال في جانب الصلاة، وقد يكون أحيانا من الأمهات هداهن الله. وهذا ملاحظ في كثير من النساء، اليوم برد لا تقومونه، ما نام اليوم، ما نام إلا متأخر، اليوم تعبان، ما يتحمل، صغير توه، أرحمه، ما أقدر أخليه. لا يا أخي الكريم، أنت ما راح أفتح حينما خليته وتركته، بل عليك أنك تشجع وتربيه على هذا الدين. تعال الصلاة، الآن أنت مسافر، أبنائك مثلا في مدينة أخرى، في بلدة أخرى، في مجتمع آخر، ارفع السماعة باتصل، كيف حالكم؟ شلون العيال؟ عساهم طيبين؟ وشلون الدراسة؟ هذه أسئلة غيرها، هذه طريقة جدد فيها، السلام، كيف الحال؟ وشلونكم؟ وسلم على أبنائك، كيف الصلاة؟ وشلونكم مع الصلاة؟ صليتوا اليوم ولا لا؟ بدال ما يكون فقط عن الدراسة والصحة والحال يكون عن الصلاة والعبادة. كيفك بر والدتك؟ عساك اليوم صليت الفجر في المسجد، وعساك أيقظت إخوانك للصلاة. وكذلك بعض الآباء وبعض الإخوة ما سأل أخته الصغيرة أو بنته هل صليتي أو لا، أو حثها أن تصلي، أو يعرف أنها تصلي بالطريقة الصحيحة أو لا. وهذه مشكلة كبيرة قائمة وموجودة مع الأسف الشديد في بيوتنا. أنا أقصد من هذا الكلام أن أحيانا نطرح الكلام النظري، لكن إذا جاء الممارسة العملية وقعنا بالخلل، وقعنا بالتقصير، وذلك يحتاج منا هذا كله إلى التصحيح والاستجابة لأمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أوامر شرع الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. أحبتي في الله، إن أهم وسيلة توقظ الناس من الغفلة التي يبرر بها كثير من الناس أنا ما أقدر أتوب، أنا بيني وبين التوبة يعني صعوبات، فعلا يريد ولا يستطيع، يجد هناك مشكلة بينه وبين التوبة، السبب هو الغفلة. وقد تكون هناك أسباب أخرى، وكيف نتخلص من سبب الغفلة والأسباب الأخرى تكون بالآتي. هناك أسباب تعينك بإذن الله تعالى، أسباب تعينك على الاستيقاظ والرجوع إلى الله في المرحلة الأولى، وأسباب تعينك على الاستمرار في التوبة. وترى يا أخوة من مسألة سهلة، كثير من يلتزم لكن ينتكس، يلتزم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين وينتكس، شهر شهرين سنة وينتكس. فنحن بحاجة إلى أمرين، أولا قوة الرجوع إلى الله، وثانيا التمسك بهذا الدين والاستمرار في الطريق. ولعل من أهم ما يكون في ذلك أولا تذكر الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة، وكان يعظهم بالموت، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. فنحن مأمورون بأمرين، الأول ذكر الموت، والثاني الإكثار من ذكره. ويكون هذا بمحاضرة عن الموت تحضرها، يكون هذا بسماع شريط عن الموت، وقد يكون بقراءة أحاديث في الموت، وقد يكون بزيارة المقبرة، وقد يكون بتغسيل ميت، وهكذا قد يكون بتشييع جنازة. جرب يوم من الأيام واحرص فعلا أنك تتعظ بالموت، وأن تتذكر الموت، وأن تقرأ في الموت. والنصوص الواردة في ذلك إخوة مؤثرة وقوية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران عند أبي داود بإسناد لا بأس به وله شواهد تقوى به، وقد صحه الألباني رحمه الله، أن الرجل إذا مات وأخذت روحه إلى السماء فإن أرواح المؤمنين يستبشرون به ويفرحون بمجيئه بأشد من فرح أهل الدنيا بالغائب. يعني هو الآن مات فحزن عليه الدنيا، لكن أهل الآخرة أهل الإيمان يفرحون أنه جاء لأنه غريب فكأنه قد قدم إليهم، فيفرحون به أشد من فرح أهل الدنيا بالغريب. يعني إنسان مثلا ابنه مسافر مدة سنة، أو أخوه أو والدته أو والده أو قريبه أو كذا، سافر سنة سنتين ثلاث عشر، والآن ينتظر لحظة الوصول، فإنه يسعد ويفرح بلقياه. فكذلك أرواح المؤمنين كما ثبت ذلك عند النسائي كما أسلفت. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسألونه عن فلان وعن فلان، يعني شوف الأرواح الآن لما جاء هذا اللي من هذه الدنيا يسألونه ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، فيسألونه فيقول ألم يأتكم، يعني ممن سألوه شخص يعني ظن أنه قد أتاهم لأنه قد مات، فيعلمون أنه لم يأتهم وأنه ذهب إلى النار، فيقولون ذهب إلى أمه الهاوية والعياذ بالله. وهذه من الأحاديث العظيمة المؤثرة والواعظة للقلوب. والذي يتأمل في الجنة والنار والأحاديث الواردة في ذلك، أكثر أهل الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء. وجاء في رواية عند مسلم، الحديث صحيحين لك، في رواية عند مسلم أن أقل أهل الجنة هم النساء، وهذا أمر خطير في الحقيقة يحتاج منا أن ننتبه إليه. أولا إلى خطورة فتنة النساء. الآن انظر إلى العالم الإسلامي، دعنا من الكفار، مع الأسف انظر للنساء المتبرجات وأسباب الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء في العيد بعدما نزل من خطبة العيد ثم ذهب إلى النساء فوعظهن فقال: تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة، سألت يعني جريئة، سفعاء الخدين جريئة، قالت: ما بال النساء، ما بالنا؟ فقال: إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وهذه من أسباب وقوع المرأة في معصية الله وفي النار. والأعمال فالقراءة في أحاديث الموت والآخرة والجنة والنار وما يحصل في عرصات يوم القيامة، هذا مما يقرب المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. ومما ثبت في السنة أيضا أن المسلمين أو أن لما يدخل أهل الإيمان الجنة يبقى هناك أناس من المسلمين يبقون في النار، فلما ينصب الصراط على متن جهنم ويمر الناس عليه يعني من أهل الإيمان، وتكون هناك كلابيب كشوك السعدان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم تخطف الناس والمرين على هذا الجسر، فمنهم من يهوي فيه، ومنهم المخدوش، ومنهم من تصيبه إصابة قوية لكنه يمضي، فيبقى أناس ممن يسقطون في النار ولكنهم من المسلمين، فيشفع الناس، الشهيد يشفع، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع، ويعني كل من له يأذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاعة يشفع لخروجهم من النار ودخولهم الجنة، حتى يذهب كل من شفع فيبقى الله سبحانه وتعالى فيشفع لأناس بدخول الجنة. وجاء في الرواية: فيقبض قبضة أو قبضتين. وكان ذلك جاءت مفسرة كما في صحيح البخاري ومسلم، جاءت مفسرة في الصحيحين بأن الله سبحانه وتعالى يأمر ملائكته أن يخرجوا من النار يعني بعدما عذبوا فيها من كان يشهد أن لا إله إلا الله وكانوا يعرفونهم، أي الملائكة يعرفون هؤلاء الناس، يعرفونهم بعلامات آثار السجود، والنار لا تأكل علامة آثار السجود، وهذا دليل على أنهم من المصلين، ولكنهم قد فعلوا من المعاصي والذنوب ما أوقعهم في النار، ثم بعد ذلك يشفى الله سبحانه وتعالى بخروجهم ثم يخرجون. ثم يبقى رجل وجهه تلقاء النار فيسأل الله سبحانه وتعالى أنه قد آذاه يعني ريحها ولهيبها، ويطلب الله سبحانه وتعالى ذلك ويلح في الدعاء، فيأخذ الله سبحانه وتعالى عليه العهد والميثاق لا يسأله غير ذلك فيبعده عن النار، ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربه من باب الجنة، ثم بعد ذلك يعني يأخذ الله سبحانه وتعالى عليه العهد والميثاق لا يسأله غير هذا، ثم بعد ذلك يسأل الله تعالى يبقى إلى ما يقدر الله سبحانه وتعالى يبقى عند باب الجنة، ثم يسأل الله أن يدخل الجنة، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى له بدخول الجنة، ثم بعد ذلك يدخله الله تعالى فيقول له تمنى فيتمنى، ثم يقال له تمنى فيتمنى، ثم يقال له تمنى فيتمنى، فيقول لك هذا ولك مثليك، كما ثبت عن أبي هريرة وثبت أيضا عن غيره، هذا في صحيح البخاري، ولك عشرة أمثاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا هو آخر الناس دخولا الجنة. لاحظوا، هذا آخر رجل يدخل الجنة بهذه الطريقة. طبعا حينما الذين خرجوا من النار، الذين خرجوا من النار وقد يعني أثرت فيهم النار وتغيرت أجسادهم واحترقت، يصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الآن حميل السيل والتراب الذي يكون على الجوانب ونحو ذلك في الطريق وفي الوديان وفي الشعبان، يعني تنبت تلك الحبة تكون على وضع من النقاء والنظافة والقوة وبشكل ظاهر، فيكون هذا النبات بهذه النظافة وهذا النقاء، يكون نباتهم بعدما احترقوا واحترقوا في نار جهنم. وهذه يا إخوة من النصوص المؤثرة في النفس، والقراءة فيها مما يحرك القلوب ويجعل المؤمن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو آخر الناس دخولا الجنة، نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة وممن يدخلونها بغير حساب ولا عقاب، بل نسأل الله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. أنت ما تسأل البخيل وما تسأل البخيل ولا تسأل، تسأل الله سبحانه وتعالى الغني الكريم، فاسأل يعني أعلى شيء، ولتكن همتك عالية وعالية للغاية. تذكر الموت يا إخوة، ما المانع أن يجرب الإنسان مرة ومرتين؟ يذهب مرة فيغسل ميت ويقلبه ثم يكفنه ثم بعد ذلك يصلي عليه ثم يشيعه ويسعى في جنازة ثم يدفنه وينزل في القبر، فهذا مما يحرك القلوب، ثم ينصب اللبن ثم يهال عليه التراب ثم يسنم، ثم بعد ذلك يسن أن يقف عليه وأن يدعو له، ثم بعد ذلك ينصرف الناس منه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، كما ثبت ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتصور أن حالك بحاله وأن كذلك الإنسان وأن الناس قد مضوا عنك، فما مصيرك وما حالك وما أمنيتك وما الذي تريد؟ أسئلة لا بد أن تجيب عليها، لا بد أن تفكر فيها ليلا ونهارا، لأنك ستكون مثل ذلك الإنسان في يوم من الأيام، فتستعد وتعد وترتب أمورك. يا إخوتي في الله، الحياة فانية والموت نراه بين أيدينا ليلا ونهارا، من أقاربنا من حولنا من زملائنا من مجتمعنا، والمسجد الذي يصلي عليه فيه الموتى كل يوم بأعداد كبيرة، وستكون أنت في الطريق، قد يكون قريب قد يكون بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، وقد يفجع الإنسان الموت قبل ذلك، قد يفجعه قبل يعني في 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 سن الشباب. يعني كم من شاب ما في لا مرض سكر ولا قلب ولا ضغط ولا شيء، وهو جالس أصيب بسكتة قلبية فمات فورا. وكم من شاب في حال العنفوان شبابه ونشاطه وقوته بحادث بمرض عارض بأي مشكلة قد يموت في أي لحظة، ثم يخسر كل شيء، يخسر الآخرة، هذه في غاية الخطورة. ولذلك الإنسان لازم يستشعر هذا الموضوع، يفكر فيه الليل والنهار، يتذكر الموت، إذا تذكر الموت تذكر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث الصحابة على ذلك كثيرا، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه زار مرة قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. تريد تذكر الآخرة، زر القبور واذكر الموت، تتصل بالله، تتصل بالآخرة. وتصور الآخرة تصورا صحيحا، تصور الموت. الموت ما هو يا أخوة؟ الموت خروج الروح، يأتي ملك الموت فيطلب من ذلك الإنسان أن تخرج روحه، يطلب من الروح أن تخرج، فإذا خرجت الروح مات الإنسان، وانتقل إلى الحياة الثانية تسمى بالحياة البرزخية التي برزخ بين الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك البعث والنشور، وتكتمل فيها الحياة وتبقى هي الحياة الأبدية، ويحصل في يوم البعث والنشور والذي يسمى بيوم الحساب ويوم الحشر ويوم القيامة والحاقة والصاخة والطامة الكبرى، هذا اليوم العظيم وما يحصل في عرصات ذلك اليوم من الأهوال العظيمة والصراط والميزان والحوض وغير ذلك، ثم إلى الجنة وإلى النار، يعني إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم بعد ذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، حياة أبدية سرمدية لا نهاية لها. ما هي الآن 60-70 سنة في الدنيا، وشوف العالم عماير أسهم يموت علشان والله انخفضت الأسهم ارتفعت الأسهم، يزعل يقترض ما نجح الولد ما توفق، مشكلة في البيت مشكلة في الزواج مرض فلان، يعني أشياء صغيرة دنيا ما تسوى، فلان يغضب ويقاطعه وله موقف عظيم لأن في الدنيا قال له كلمة ما تأدب معه ما وقف معه كان أخلاقه سيئة. يا أخي الدنيا ما تسوى، الدنيا فانية، تعلق بالآخرة ومتى اتصلت بالله زادت في الدنيا وما تعلقت بها. فلان يا أخي أنا عفوت وصفحت بس تكلم فيني وسبني وظلمني وتكلم أمام الناس، والله جل وعلا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم الغيظ أولا ثم العفو والعافين، من مرة دائما عفو ولا يذكر الناس أنا عفوت عنك، ما عفوت حينئذ أنت مننت بعفوك. والله يحب المحسنين تحسن إليه وتعطي، لأن الدنيا ما تسوى عندك، فلان قال ولا فلان ترك وفلان فاز ولا حاز على وظيفة ولا على مال ولا على منصب ولا ربحت ولا خسرت، دنيا ابتلاء وخلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته وهو الله ابتلانا فيها بأمور كثيرة، هذا ابتلاء الله سبحانه وتعالى في الدراسة، هذا ابتلاء في المال، هذا ابتلاء في الجانب الاجتماعي، هذا ابتلاء بالأمراض النفسية، وهذا ابتلاء بالأمراض العضوية، هذا ما يشوف، هذا ما يسمع، هذا ما يمشي، هذا كذا، ابتلاء وأنواع وأشكال وأوضاع وأحوال، هذا ما يأتي أبناء، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، كل الناس الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بأمور كثيرة، فالدنيا لما ينظر إليها نظرة شرعية صحيحة وأنه ما خلق فيها إلا لعبادته، وأن الله سبحانه وتعالى خلق ليبتليه وينظر ما هو فاعل أيصبر أو لا يصبر أيستجيب لأمر الله أو لا وتكون الأمر بين يديه وهو اختبار وابتلاء وامتحان، تغيرت نظرته. فمن مثلا ميب 70 و60 أدرس ابتدائي متوسط ثانوي جامعة ودبلوم ودراسات وشهادات وأشياء وأمور ودورات وبرامج، والله أبا أمن مستقبلي. طيب وش هي مستقبلك؟ أبي بعدين يجمع عشان يتزوج ثم يتوظف ثم كذا، وهذه قضية الأولى، ويتعب ويكدح ويفعل ويسافر ويروح ويجي وكذا كله من أجل هذه الدنيا. نقول هذا لا بأس إذا كان في المباح وهذا شيء طيب، بس فكر بأفضل من هذه الطريقة في الآخرة بالإعداد لله والتزود من الطاعة، والله جل وعلا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا شعارك، اجمع أكثر قدر ممكن من الطاعة ومن العبادة ومن الحسنات، استغفر 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 سبح هلل اذكر الله اقرأ القرآن، يعني كل ما يمكن تفعل من الأعمال الصالحة فأن تغتنم، كأنك تجمع كأنك تتزود هذه الأعمال الصالحة، هذا اللي سيبقى لك. فإذا قارنا الدنيا بالآخرة، الدنيا 60-70 يعني الأغلب، وإلا الموت ما ندري متى يأتينا، الآخرة كم؟ 700 سنة أكثر، 7000 سنة أكثر، 7 ملايين سنة أكثر، 7 مليارات سنة أكثر، 7 تريليون سنة أكثر، إلى مليارات المليارات من السنين، إلى ما لا نهاية، إلى أبد الآباد، حياة سرمدية أبدية، خلود فلا موت كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، خالدين فيها أبدا، ما في موت، خلاص المؤثر في دخولك الجنة أو دخولك النار عملك الآن في هذه الحياة الدنيا، فاغترم الفرصة. يعني فعلا نحتاج أن ننتبه، نفيق استيقظ أدرك وأدرك، فأنقذ نفسك وأنقذ من يمكن أن تنقذ من الناس وتسير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولذلك يا إخوة الموت ومجالس الذكر هي من الأشياء التي توقظ الإيمان في قلوبنا. خلاص إلى متى وأنا أستمر بهالوضع هذا؟ بيتي حالي سمتي صلاتي عبادتي زوجتي تعاملي مع الناس مع الآخرين كل لازم يتغير، كل لابد أن يكون وفق هدي الله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، أستجيب لأمر الله وأتوب إليه وأستمر في هذا الطريق وأرتبط بالمواعظ ومجالس الذكر حتى أسير في هذا الطريق. ولذلك يا إخوة من الأسباب التي تعين الإنسان على الثبات على هذا الطريق أمور، في أمور مهمة تعين الإنسان على الثبات. الآن الإنسان يتوجه ويستقيم لكن الثبات عليه، ثبات عليه يحتاج إلى أمور. الأمر الأول احفظها، الأمر الأول اقطع سبب المعصية، اقطع سبب المعصية. الآن لما يكون هناك مرض سرطاني مثلا في الجسم الإنسان، فإنه يقطع من جذوره، يعني حيث ما يكون لجذور منتشرة لازم يستأصل وزيادة من الجسم واللحم والعظم زيادة ما يخالف من أجل أن لا ينتشر في البقية. وكذلك أنت لا بد أنك تقطع سبب المعصية. أنت مشكلة فلان الجوال، مشكلة فلان الانترنت، مشكلة فلان صحبة صديقة ابن عمه، اقطع اقطع علاقتك به. مشكلة فلان قناة فضائية، ما فيه إلا المجد مثلا. مشكلة فلان الخلوة بالنفس، مشكلة فلان الفراغ، مشكلة فلان كذا، اقطع السبب الذي يوقعك في المعصية. أنت والله تقول أنا أضعف، ركبت السيارة فيها شريط أغاني آخذها واسمعها، ضعيف، خلاص ما بيدك أصلا، اتلفها. أنت قوي الآن بالإيمان، كسرها، ما تبقي شيء في بيتك ولا في سيارتك، ولا تنتهي من هذا المجلس إلا أنت منهي منها، منتهي منها ومكسرها ومتلفها. في البيت نظف البيت، آلة عود آلة كذا، نظف البيت مما حرم الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أردت المعصية ما وجدتها. طيب كيف أعيش بدون جوال؟ تعيش بدون جوال ولا تعيش في معصية الله سبحانه وتعالى إذا كان الجوال سبب للمعصية. يا إخوة هذا عرف، يعني قد تكون إنسان أحيانا أسباب الضلالة يعني ممكن السيطرة عليها صح التعبير. الطريقة الثانية من طرق الاستمرار على هذا الطريق الصحبة الصالحة، وقد نقول أمران متجاوران، اقطع علاقتك بالصحبة السيئة وابدأ بالصحبة الصالحة فورا. لابد هذه مسألة أساسية في استمرار في هذا الطريق. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. خلاص عرف المشكلة، فلان اسمه، ذكر باسمه، سماه باسمه، عرفه المشكلة، فلان اللي ضله اللي دمره اللي جعله في النار فلان. تندم يتحسر. ويوم يعض الظالم على يديه، هذه أن يعض الإنسان على يديه هي من علامات التحسر والتألم والندم. فلان يا أخي فلان، وتنهار حياتك، وقد تكون أنت أيضا سبب في غواية آخر لا خلت من الصحبة الصالحة التي تعين على الطاعة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل الشباب اللي تشوفهم من تجمعات شباب ولعب بلوت وشيشة وجلسة ومناظر ومشاهد ومقاطع بلوتوث وكذا، كل واحد وغاني ورقص وغيره، هذول كلهم يجتمعون في الآخر كل واحد بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يفرح إذا شاف الآن كنت أتعاون معك، روح المحاضرة، روح الدرس، روح للصلاة، نتعاون على الذكر، على حفظ القرآن، على طاعة الله. يا أخي قضيتنا صلاة الفجر، أوقظك وتوقظني حتى ما تفوتنا صلاة جماعة في المسجد، فيذكر بعضهم بعض ويعين بعضهم بعض على الطاعة. ولذلك يا أخي الكريم، لو كان الإنسان من أكبر العلماء بدون صحبة صالحة يضعف، ينزل 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 حتى يسقط. شو الدليل؟ الدليل قول الله تعالى والعصر، الله يقسم، يقسم الله سبحانه، حنا نؤمن بكلام الله دون قسم، ولكن هذا دليل على عظم شأن المقسم فيه. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسران، من اللي حكم بهذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. إلا من اتصف بأربع صفات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما في تواصي نسقط ونهلك، لا بد أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر حتى نستقيم على أمر الله ونستمر في هذا الطريق. ولذلك كل اللي يبتعدون عن الصحبة حتى لو كان ملتزم ومستقيم، ابتعد عن الشباب الصالح، الصحبة الطيبة، مجالس الذكر، بدأ ينزل، بدأ العد التنازلي، بدأ ضعف الإيمان، ويرجع للصحبة يقوى إيمانه. ولذلك طيب دائما يكون عندنا مجالس ذكر في البيت، في العمل، دورية مسائية، الحي، في جلسة مسائية مغربية مثلا، ويصير فيها ذكر، قراءة من كتاب النافع، تفسير، حديث، فتاوى، مواعظ، يكون في شيء. أيضا المحاضرات والدروس وسماع الأشرطة دائما نتحرك بها، أمسك الكتاب رياض الصالحين أو غيره، أنت بين يدي أسرتك، والدتك، والدك، إخوانك، أبنائك، ذريتك، نقرأ حديث واحد، لاحظوا حديث واحد فقط، هذا مجلس ذكر، وتنال فيه الأجر العظيم، وتنال فيه يعني الفضائل العظيمة الواردة في فضل مجالس الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة، يعني مما يؤكد عظم شأن مجالس الذكر النصوص الواردة فيها، ولو أخذ هذا منا مؤلف ومحاضرة لربما لم يسعنا ذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، رياض الجنة لا فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، هذه رياض الجنة. والحديث عند الترمذي هو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت صحيح مسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في رواية في مجلس، يتلون كتاب الله ويتدارسونه، وفي رواية يذكرون الله، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، فضائل عظيمة جدا تنالها بجلوسك هذا المجلس. ولذلك الشيطان يؤزك أز، يبيك تطلع، ما يبيك تحضر، يبيك تمشي، يبيك ما تجلس. حين لما يجي واحد يلقي كلمة في الصلاة بعد الصلاة، يجي بعض الناس يروحون يتجمعون مثلا برا في البيت ولا طول أطول طول، سبحان الله، هذه القضية الأولى، طول ما لقيت الكلمة إلا طول، يعني يبي يطلع ما يقدر يجلس، يأخذ دقائق بس يمشي، مش عنده ما عنده شيء، سولف برا يجلس، يروح عند البيت ما في، ما يقدر يجلس. الشيطان يمنعه، يريد أن يخرج، يمنعه من الحضور ومجالس الذكر. ولذلك المؤمن ينتبه إلى نفسه ويصحح حاله ووضعه ويحرص دائما مجلس الذكر، أحرص عليه وأجلس فيه وأستمع. من تشوف مجلس ذكر أجلس واستفد منه. أول ما يجيك شيطان يا أخي معلومات معروفة، والله عندي شغل، عندي موضوع مهم لازم أمشي، فالشيطان بيأتيك بألف مبرر حتى تخرج. أنت أغلقها تماما وقل سأجلس حتى ينتهي كل الأمور المهمة قابلة للتأجيل، واجلس واحضر واستمع الذكر. طيب معلومات معروفة يا أخي، حتى لو كانت معروفة هذا تذكير، أنا بها الفضائل العظيمة الأربع يكفي فيها أن الله يذكرك في من عنده. أحيان بعض الناس يقول يا أخي تخيل أن الملك يذكرني، يقول فلان جيد وممتاز وكذا في من حوله، يقول أنا أفرح بهذا، ولا الوزير الفلاني يتكلم عني يقول لي كذا 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 كذا. أو بعضهم يقول يا أخي العلامة فلان، العلامة يعني مثلا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، ولا الشيخ محمد بن عثيمين، ولا الألباني رحمه الله جميعا، والشيخ عبد الله بن جبريل يذكر لي في مجلس ويقول فلان جيد وممتاز وكذا وكذا وكذا. يعني يتحفز كثير من الناس ويسعد بمثل هذا مثلا، لكن هذا في الدنيا مو هذا، لا تفرح به، وهذا يعني الله سبحانه وتعالى يذكرك، وليس البشر فقط، وليس الملوك، وليس العلماء، لا، بل الله جل وعلا وفي الملأ الأعلى يذكرك الله تعالى. يعني في ذلك الملأ بين الملائكة لأنك جلست هذا المجلس. الله أكبر، كل هذا لهذا المجلس. نعم، ويقول عليه الصلاة والسلام هم القوم لا يشقى بهم جليسا. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة تسير في الطرقات تتلمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا حاجتكم. تخيل الآن حنا نتحدث، الآن بدأت الملائكة تحضر، بل الملائكة الآن موجودة بيننا، وهذا كله من تعظيم هذه المجالس وأهميتها. في مجلس ذكر افرح واسعد واحرص عليه، وطن نفسك على ذلك، انك تفرح مجالس الذكر ومجالس العلم والمواعظ وما يرقق القلوب. طيب حتى لو كنت في السيارة تبي تمشي تبي تروح كذا، شغل أنت الشريط النافع، هذا مجلس ذكر. أحيانا المرأة في بيتها في المطبخ في الصالة أيضا ممكن تضع المحاضرة، أو تضع المذياع مثلا على إذاعة القرآن الكريم، مرة برنامج كذا، ومرة محاضرة، ومرة لقاء، ومرة فتاة، وكل مجالس ذكر ومجالس نفع، وتحضرها الملائك ويكون لك الأجر العظيم، فتسعد وتفرح، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى عليك. واعلم أن هذا مما يزيد الإيمان ومما ينفع المؤمن ويسعده. نعم، أسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بكل ما قيل. وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من عباده المتقين والدعاة الناصحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عقاب. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنتقي إذا كان في أسئلة أو شيء.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، وجعل ما ذكر في موازين حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا شاب يسأل فيقول: كنت شابا أسعى إلى الشر، بل أنا بوابة من بوابات الشر والمعصية، وقد تسببت في فواحش كثيرة بل وأعنت على ذلك، بماذا توجهني رعاك الله؟
من دل على شر أيضا ودعا إليه فإنه يتحمل ذنوب من اتبعه، وهذا خطير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ويزر من عمل بها إلى يوم الدين. بعض الناس الله يهديه يعني ما يكتفي بارتكابه للمعصية، لا، يوقع الآخرين في المعصية معه. فمثلا إذا يركب السيارة يضع شريط الأغاني ويسمع الآخرين الشريط، وأحيانا المارة لأن السيارة مفتوحة النوافذ واقفة مثلا عند محطة مثلا عند الإشارة ولا في الطريق والناس تسمع، وما يدري هذا الإنسان أنه يتحمل ذنب كل من استمع إليه. وآخر يكون عنده مثلا مقطع بلوتوث محرم، يروح ينشر للآخرين أو يعطيه زميلة أو يقول تعال لزميلة انظر أو يعطي الشريط أو كذا أو يخص ببعض زملاء، كل من شاهد في ميزان حسنات في ميزان سيئاتك والعياذ بالله، كيف تتحمل ذنوب الآخرين؟ فالمسألة في غاية الخطورة، وليحذر المؤمن كل الحذر من أن يتحمل ذنوب الآخرين، ولكن باب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه، والأمر في ذلك يسير. فتوب إلى الله تعالى. ثانيا، احرص أن تنقذ وأن ترجع إلى كل من ورطته في الشر فتدعوه إلى الخير، وتسحب أسباب الغواية والشر، وتبذل له أسباب الهداية والاستقامة، وأن تربط بالصحبة الصالحة وتعطيه ما يصلحه كما أعطيته ما يفسده من قبل. فإذا كنت قد أعطيته الشرطة السيئة فتحرص أن تعطيه محاضرات ودروس ونحو ذلك. إذا دللت بصحبة السيئة تدل على صحبة صالحة، وهكذا حتى تنقذ نفسك من أسباب الفساد والغواية والانحراف والعياذ بالله. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. هذا أحد الأخوة يسأل عن الاكتتاب في شركة عمار.
نعم، هذه من المسائل التي كثرت جدا وكثر أسئلة الناس فيها في هذا الوقت، وهي في الحقيقة مشكلة. أنا أقول إنها مشكلة. في بداية كل اكتتاب تكثر أسئلة الناس ويحصل في ذلك الاضطراب واختلاف الفتوى، وهذا جائز، فهذا من يقول بالجواز، وآخر يقول بالتحريم، وآخر يتردد في الفتية، وآخر يعني يخبر الناس بتفاصيل تختلف عن الآخر، وهكذا. وهي مشكلة قائمة وتحتاج منا حقيقة إلى إصلاح، وربما نقول إن أهل العلم يتحملون جزءا كبيرا منها، ولا بأس بالاعتراف بالحقيقة، ولو كانت الحقيقة مرة والخطأ يصوب ويقال لمن أخطأت حتى يتم التصويب والتعديل، حتى لو كان هذا من أهل العلم أو من طلبة العلم أو الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن هذه المشكلة نتحملها يعني أو يتحملها طلبة العلم، وتحتاج منا إلى الإصلاح. وحقيقة المشكلة أن هذه الشركات، النظام الشركات الموجود عموما، هو النظام الرأسمالي الربوي الموجود في أمريكا في أوروبا وفي غيره، نظام واحد. الناس ما تريد الحرام، تريد الخير. فما الذي حصل؟ جاء المشايخ للنظر في هذه الشركة فقالوا أغلب الشركات ربوية، فجاء بعضهم قال نريد أن نخفف وأن نيسر الأمر على الناس، ومرحلة اضطرار ولا يوجد شركة إسلامية، يعني ما رأيكم لو قلنا بجواز الربا اليسير لفترة معينة حتى تأتي الشركات الإسلامية دفعا للضرر الناس، ولا تجد من تضع أموالها يعني في لا تجد مجال لتنمية أموالها، وللفقراء فقط دون أصحاب أرباب الأموال الكبيرة ونحو ذلك من الأمور. والحقيقة أن هذه النظرة لم تكن سديدة، بل كان لها الأثر السلبي على الإصلاح الشرعي في الشركات، بل في الحقيقة هي السبب الأساس في بقاء الربا الآن والنظام الرأسمالي الربوي في الشركات. وأنا لا أعرف أي شركة تلتزم وتعلن نظاما إسلاميا في شركتها، ولا يمكن أن تنضبط الشركة إلا بلجنتين، لجنة الشرعية ولجنة الرقابة الشرعية، وهو الذي يعبر عنه اصطلاحا بالمستشار الشرعي. فأي شركة ما يمكن ينتظم عندها الجانب القانوني ولا الجانب المالي إلا بمستشار قانوني ومستشار مالي. فلماذا الشركة من أول ما تنشأ تضع مستشار شرعي وتضع مستشار مالي مدقق؟ وهذه المستشار معناه يعني بالملايين، يعني هو في الحقيقة شركات عالمية يطلب منها أن تكون تقوم على الاستشارة الشرعية المالية أو القانونية. طيب، والاستشارة الشرعية اللي هو مجموعة الشرعية ما يوضع أبدا ولا يوضع في الحسبان، ولا يمكن أن تتغير نظام الشركات إلا بجهود ضخمة وجبارة ومشاريع متواصلة ودراسات وأبحاث إضافة إلى اللجان حتى تصلح. فكيف الآن نفتي على وضع منحرف قائم تام؟ ووجه تحميل من أجاز أو من أفتى بمثل هذا بالجواز أن وضع الشركات والانحراف الموجود فيه ليس كبقية الأمور الأخرى. فمثلا الإعلام الانحراف فيه معروف، لكن الإصلاح فيه صعب لأنه بأيدي أناس والمجتمع لا تأثير لهم فيه، بخلاف القضايا المالية الاقتصادية فإن المؤثر هم الناس، أنتم المجتمع. إذا امتنعوا الناس عن المساهمة خنعت الشركات لما نريد. طيب كيف الناس كيف يساهموا في الشركات؟ تبين الآن في السنوات الأخيرة أن الناس تقبل على الشركات أو لا تقبل بناء على الفتوى. فإذا أفتى العلماء بالجواز أقبلوا جملة وتفصيل، وإذا لم يفتي أحد بالجواز ما أقبل إلا النزر اليسير. وهذا يؤكد على أثر الفتية في الناس. فلو لم يفتي ذلك المفتي بالجواز لما أقدم الناس، وإذا لم يقدم الناس خلعت الشركات لما يريد العلماء. ماذا تريدون؟ إن مرادنا سهل، نريد نظام إسلامي ووضع لجنة شرعية ومستشار شرعي، مو في نهاية الشركة، من بداية النشأة، وتبتعد عن المحرمات وعن المجتمع. وحينئذ تكون هذه اللجنة مستقلة، شرعية مستقلة، تحقق جانب النجاح بإذن الله تعالى. وإلا إذا لم نفعل ذلك فسنستمر دائما وفي كل مرة في نفس المشكلة تعود، بداية يجوز أو ما يجوز. بل بعضهم يظن أن حينما يفتي بالجواز أنه قد نفع الناس ويسر عليهم وسهل عليهم الأمر، وليس الأمر كذلك، بل الحقيقة هي خلاف ذلك. وهذه المسألة إخوة نحتاج فيها، بعض الناس يقول ليش ما تكلم بعض العلماء والمشايخ؟ نقول لا، نكلم أهل العلم والمشايخ ونكلم عموم الناس حتى يكون المسألة فيها بصيرة وفهم عام ونشر للوعي حتى نستطيع أن نتعامل مع هذه القضية. فليست المسألة أنا بساهم في هذه الشركة أو لا، لا، وإنما سيبقى الربا في البلاد ونستمر بهذه الطريقة أو يكون لدينا مشروع إصلاحي. ولله الحمد المجتمع عندنا الآن لما تكون هناك منكرات متعلقة بالمرأة، منكرات متعلقة بالطروحات الفكرية التي يطرحها المنافقون، يعني يكون هناك ردات فعل قوية، لكن القضايا المالية لا زالت ضعيفة، ولا زال المشروع الإصلاحي فيها متأخر، ولا زال الناس يعني متأخرين كثيرا. وكثير من المشايخ المهتمين بالقضايا المالية ليس لديهم مشروع واضح على المدى البعيد، وهذا هو محل المشكلة. وبناء على هذا فإنه لا يمكن أن يفتى بالجواز وليس فيها لجنة شرعية. ومع ذلك فإن المساهمة في هذه الشركة لا يجوز، لأنها قائمة على النظام الربوي الرأسمالي، وقد صرحت بأنها قد أودعت أموال المكتتبين المالية في حساب الفوائد في البنك السعودي البريطاني، وأخذت عليه عوائد ربوية 86 مليون ريال والعياذ بالله. وهذا المبلغ الذي أودع يساوي نصف موجودات الشركة، وهذه لا يمكن أن نقول أنها نظامها إسلامي، نظامها ربوي والعياذ بالله، وبناء عليه فإنه لا يجوز الاكتتاب فيها. أنا أرغب من هذا البيان هذا الجواب، ليس الحكم التفصيلي والجواب فتي على مسألة بعينها، لا، المسألة أوسع من ذلك وأعمق وأبعد، أن نريد تطهير البلد والأمة والمجتمع من الربا، وإذا تساهلنا في ذلك بقي الربا والعياذ بالله في المجتمع. بعض الناس مسألة الربا دي أمرها يسير، لا، من أعظم الذنوب في الإسلام، بل هو أعظم ذنب في الإسلام بعد الكفر بالله وقتل النفس يأتي الربا. بعض الناس الآن لما تيجي تقول والله هذه الشركة 4 مليارات وربع من الريالات تاجرت فيها في المخدرات أو في الخمر أو في دور البغاء أو في الأشرطة الإباحية أو في أشرطة الأغاني أو في شرب بيع الدخان، الناس كلها ترفض وقال شركة تفعل هذا، ما يمكن ولا حد يشرب البدية، لكن الربا الناس متساهلين فيه، يعني شوف لنا مخرج، شوف لنا كذا، موضوع ما يسمى ببدعة التطهير، التطهير هذه لمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى يبتعد عن المال الربوي، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكن تدخل على شيء وتعرف أن فيه ربا تقول باخذ وأخرج، فإن هذا في الأصل لا يجوز إلا في حال الاضطراب أو في حال التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الربا فلا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى أن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني لم يرد في كتاب الله ذنب بشع أكثر من الربا بعد قتل النفس والكفر بالله تعالى قبل ذلك. يعني حديث عبد الله بن حنظلة عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنية، وهو إسناد وأخرج الإمام أحمد إسناد صحيح. وحديث جابر صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكل وكاتب وشاهديه وقال هم سواء. مسألة خطيرة جدا جدا جدا. بعض الناس يقول ما في بأس بالربا اليسير أو ندخل ونستغفر، لا، وثق بأن هذا ممحق للبركة، فنحرص على البعد والإنسان يبتعد عن الحرام الصريح وعن المشتبهات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أطلت في الإجابة لأهمية الموضوع ولتكرار السؤال فيه ولتحقيق هدف الحسبة في هذا الموضوع ونشر الوعي بين الناس. نعم.
شكر الله لشيخنا وجزاه الله خير الجزاء وجعل ما ذكر في موازين حسناته يوم لقاء ربه، وباسم الملتقى إدارة وموظفين ومشاركين وحضور نشكر الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به لقاء آخر، وأيضا شكرا لكم أيها الإخوة على حضوركم وتشريفكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك الخطى وأن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسنات الجميع، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل. جزاك الله خير وبارك. السلام عليكم.